بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التبصرة في أصول الدين الإمام أبي الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأن الله تعالى يرى في القيامة يراه المؤمنون ويحجب عنه الكافرون.
هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن الله سبحانه وتعالى يرى في يوم القيامة، يراه المؤمنون عيانا بأبصارهم رؤية حقيقية، ليس رؤية قلب، وإنما رؤية بالعين المبصرة من غير إحاطة، كما نطق بذلك كتاب ربنا وكما جاء في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي. يحجب عنه الكافرون، لقول الله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأما في الدنيا فلا يرى سبحانه وتعالى، لقول الله عز وجل عن موسى عليه السلام: قال رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. لن تراني أي في الدنيا، لأنه لا أحد يستطيع أن يرى الله عز وجل في الدنيا لعدم استطاعته وتحمله، ولهذا قال سبحانه: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكا وخر موسى صعقا، خلافا لمن رأى أنه يرى في الدنيا والآخرة، ولمن رأى أنه لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالناس في ذلك على ثلاثة أقسام: طائفة رأت أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة ونفوا الرؤية في الدنيا والآخرة، وطائفة أثبتوها في الدنيا والآخرة، وطائفة توسطت وهم أهل السنة والجماعة، فوقفوا حيث كتاب الله وحيث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يرى في الآخرة ولا يرى في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: فإن أحدا لا يرى ربه حتى يموت. نعم.
وقالت المعتزلة ومن وافقهم: إنه لا يرى في القيامة ولا غيرها. وقالت السالمية: يراه المؤمنون والكافرون. قال: دليلنا على المعتزلة قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فوجه الدليل أنه تعالى ذكر النظر وقرنه بالوجه وعداه بحرف الجر، وذلك يقتضي نظر العين عند جميع أهل اللغة.
نعم، فالنظر عدب إلى، ثم إنه أضيف إلى الوجه قرن به، فدل هذا على نظر الوجه. وإذا عدي النظر بإلى فهو نظر العين، وإذا عدي بفي فمعناه الاعتبار، وإذا لم يتعد فمعناه الانتظار. إذا عدي بفي معناه الاعتبار، كما في قوله سبحانه وتعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال في غير متعدي: انظرونا نقتبس من نوركم، أي انتظرونا. فإذا لم يتعدى بحرف فهو بمعنى الانتظار، وإذا تعدى بفيه فهو بمعنى الاعتبار، انظر في كذا. وإذا تعدى بمعنى، إذا تعدى بإلى فمعناه نظر العين. نعم.
والدليل عليه قول الشاعر: انظر إلي بوجه لا خفاء به أريك تاجا على سادات عدنان. فإن قيل معنى قوله إلى ربها ناظرة يعني ناظرة إلى ثواب ربها، إذ من الجائز حمله عليه. والجواب على ذلك من وجوه كثيرة، أحدها أن هذا مجاز، وحمل الكلام على الحقيقة أولى من حمله على المجاز. الثاني أنه لا فائدة في نظرها إلى الثواب، لأن
طبعا هذا على القول بالمجاز، والصحيح أنه لا يقال بالمجاز، فلا مجاز في لغة العرب فضلا عن كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن قال لا مجاز في القرآن ولكن في اللغة مجاز، ولمن قال يوجد المجاز في القرآن واللغة. فهناك من قال بوجود المجاز في القرآن واللغة، وهناك من قال بوجوده في اللغة دون القرآن، وهناك من قال بأنه لا يوجد مجاز في اللغة ولا في القرآن، وهذا هو الصحيح. فاللغة لا تعرف المجاز، وإنما كلها حقائق بحسب الوضع. ولكن من لم يفرق بين الفرضية والدلالة التركيبية وقع في هذا، فإنه يأتي إلى دلالة إفرادية كأسد مثلا، علم على أحوال المفترس، فإذا وضع في دلالة تركيبية مثل أقبل الأسد، وقد جاء محمد فقل أقبل الأسد أو محمد أسد، فيقول هنا بالمجاز، لأن محمد ليس بأسد، ليس بحيوان، وهذا غلط في النظر، وإنما محمد أسد أي محمد شجاع، ولا أحد يتصور أنا محمد حيوانا مفترسا، فهذه حقيقة. إذ عنده المجاز النقل، وهو الخروج عن معنى الظاهر إلى غيره. إذن هناك معنيان تخرج معنى إلى معنى، أما الحقيقة فهي التي تدل على معنى واحد. وحينما نقول أقبل الأسد أو محمد أسد، فلا يحتمل هذا إلى حقيقة واحدة وهي شجاعة محمد، فما المعنى الذي انتقل منه محمد إلى غيره؟ وكذلك عندهم أن المجاز ما صح نفيه، والقرآن لا يمكن أن ينفى فيه شيء أبدا، لأن نفي أخباره تكذيب. نعم.
الثاني أنه لا فائدة في نظرها إلى الثواب، لأن الجنة لا يراد منها النظر دون غيره من الأكل والشرب واللباس والتمتع، لأن النظر من غير بلوغ المنظور إليه يعني بلوغا إليه يكسب حسرة وغصة، وإنما هي دار نعيم وتنعم. فإن قيل معنى قوله تعالى إلى ربها ناظرة أي منتظرة لثواب ربها، والجواب على أن هذا تأويل فاسد من وجهين، أحدهما أن الانتظار يكسب العناء والغصة، والجنة ليست بدار حسرة وغصة. الثاني أن هذا التأويل باطل من جهة اللغة، لأنه يقال نظرت إلى زيد ولا يقال انتظرت إلى زيد، فيعدون النظر بحرف الجر ولا يعدون الانتظار به. فإن قيل لا يمتنع أن يقترن النظر بالوجه ويعد بحرف الجر ويقتضي ذلك نظر العين، الدليل عليه قول الشاعر
قال الثاني أن هذا التأويل باطل من جهة اللغة،
لأنه يقال نظرت إلى زيد ولا يقال انتظرت إلى زيد.
نعم.
فيعدون النظر بحرف الجر ولا يعدون الانتظار به.
نعم. نظرت إلى زيد ولا يقال انتظرت إلى زيد، وأنتم تفسرونها إلى ربها ناظرة يعني إلى ربها منتظرة، منتظرة لثواب ربها، فلا يقال انتظرت إلى زيد، إنما نظرت إلى زيد، نظرت إلى زيد إذا نظر عين، لكن ما يقال انتظرت إلى زيد بمعنى الانتظار. نعم.
فإن قيل لا يمتنع أن يقترن النظر بالوجه ويعدى بحرف الجر ويقتضي ذلك نظر العين. الدليل عليه قول الشاعر: ويوم بذي قار رأيت وجوههم إلى الموت من وقع السيوف نواظر. وقال آخرون: وجوه ناظرت يوم بدر إلى الرحمن تنتظر الفلاح. ومن المعلوم أنهم غير ناظرين إلى الرحمن، والجواب هو أن الأصل في النظر اقتضاء نظر العين، إلا أن فيها مضافا مقدرا محذوفا، فتقدير قوله ويوم ذي قار رأيت وجوههم إلى الموت معناه إلى أسباب الموت، ولا شك أنهم كانوا ينظرون إلى الطعن والضرب الذي هما من أسباب الموت. وكذلك قوله وجوه ناظرة يوم بدر إلى الرحمن معناه إلى نصرة الرحمن بالملائكة، لأن الله تعالى كان قد وعدهم بالنصرة يوم بدر، فقال تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. دليل ثان قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال المفسرون: إن الحسنى هي الجنة، والزيادة هو النظر إلى وجه الله تعالى. دليل ثالث ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هل تشكون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلك لا تشكون في رؤية ربكم. وقد ورد ذلك من طرق كثيرة بألفاظ مختلفة ومعان مؤتلفة. دليل رابع: إن المصحح لرؤية الشيء وجوده مع ارتفاع الموانع، ولا مانع في الجنة يمنع من رؤيته، لأن الخلق يكونون في الجنة على صفة البقاء. دليل خامس أنه قد ثبت أنه رائي لنفسه،
ولذا قالوا: فينظر إلى الباقي بالباقي، ولا ينظر إلى الباقي بالفاني. ولهذا في الدنيا لا يمكن النظر إليه، لأن العينين تفنى يعني، فلا ينظر إلى الباقي بالفاني، وإنما ينظر إلى الباقي بالباقي. نعم، هذا معنى قوله: لأن الخلق يكونون في الجنة على صفة البقاء، ولأن الله سبحانه وتعالى هيأهم لذلك، فإن خلق الإنسان في الجنة غير خلق الإنسان في الدنيا. نعم.
دليل خامس أنه قد ثبت أنه رأي لنفسه، ولا يؤدي ذلك إلى تجويز محال في صفته أو في صفة غيره، فكذلك جاز أن نراه. واحتج المخالف بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. والجواب عن ذلك هو أن الآية حجة على المخالف، لأن نفي الإدراك لا يكون إلا عن رؤية. الدليل عليه قولهم: لا يدرك فلان العلم، معناه نال منه ولم ينل جميعا. وجواب آخر وهو أن معنى لا تدركه
يعني
الأبصار،
قال بأن الآية حجة على المخالف لأن نفي الإدراك لا يكون إلا عن رؤية، يعني تراه لكن لا تدرك به ولا تحيط به، وكذا مثل قول القائل: لا يدرك فلان العلم، معناه نال منه ولم ينل جميعه. نعم.
وجواب آخر وهو أن معنى لا تدركه الأبصار أي تراه ولا تدركه ولا تحيط به، وهو يدرك الأبصار أي يراها ويحيط بها.
وجواب فإن نفي الإدراك ليس نفيا للرؤية، بل نفي الإدراك إثبات للرؤية، فالله ما قال لا تراه الأبصار، قال لا تدركه الأبصار. ولو كان أن الله لا يرى لقال تعالى لا تراه الأبصار، لكن لما نفى الإدراك معنى إثبات الرؤية، لأن نفي الأخص يستلزم منه بقاء الأعم، لكن لو أراد الله عز وجل أن ينفي الأعم لقال لا تراه الأبصار. نعم. فهي تراه من غير إدراك ومن غير إحاطة. نعم.
وجواب آخر وهو أنه لا تدركه الأبصار بجملة عظمته، بحيث أن يحيط النظر من الناظر على جميع ذات الباري، ولا يلزم من عدم إحاطة النظر على جميع ذاته عدم إحاطة النظر على بعض ذاته، إذ من الجائز أن يدرك بعضه ولا يحيط النظر بجميعه، وذلك لا منع فيه ولا إنكار، ضرورة وجود ذلك في الشاهد والحقيقة. واحتج أيضا بقوله تعالى لن تراني، ولو كانت الرؤية جائزة لكان قوله تعالى لن تراني تركيب المعنى عليه باطلا.
احتج أيضا بقوله تعالى لن تراني، ولو كانت الرؤية جائزة لكان قوله تعالى لن تراني تركيب المعنى عليه باطلا. لن تراني، فقالوا بأن هذا يدل على النفي المؤبد. والجواب
أن هذه الآية على إثبات الرؤية، لأن موسى عليه السلام سأله ذلك، ولو كان غير جائز لما جاز لموسى أن يسأله ذلك، لأن الله تعالى لم يبعث نبيا إلا وهو عالم بما يجوز عليه، ولأنه لا يجوز أن يسأله رؤيته وهو شاك في ذلك هل يجوز ذلك عليه أم لا، لأن ذلك يؤدي إلى تجهيل موسى عليه السلام، وإذا ثبت جواز رؤية موسى له ثبت رؤية غيره له.
نعم، يعني قال بأن هذه الآية دليل على الرؤية، لأنها لو لم تكن جائزة وكانت مستحيلة لما سألها موسى عليه السلام، وإنما سأل جائزا، لكن لم يكن هذا بالإمكان في الدنيا، ولهذا قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، ولم يقل إني لا أرى، إذ لو كان الله لا يرى مطلقا لقال لا أرى، وما قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فدل هذا على أن المانع هو عدم استطاعة موسى لرؤية رب سبحانه وتعالى، وليس استحالة النظر إلى الله عز وجل، ولهذا فرق بين لن تراني ولا أرى. ولا أرى، فالله يرى في الآخرة، فإن قالوا لكن لن للنفي المؤبد هذا مردود عليه، هذا مردود عليه، فليست لا لن للنفي المؤبد بدليل ما جاء في القرآن، قال الله عز وجل في القرآن في محكم كتابه ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، لن يتمنوه يعني الموت، ثم إن الله عز وجل ذكر عنهم في الآخرة يا مالك ليقضي علينا ربك، إذا تمنوه، فدل هذا على أن لن لا تدل على النفي المؤبد. نعم.
فإن قيل إن موسى عليه السلام إنما سأل الرؤية لقومه لأنهم قالوا أرنا الله جهرا، والجواب هو أنه لو كانت رؤية الله غير جائزة لم يجز أن يسألها موسى لنفسه ولغيره، وكان يجب عليه أن يرد عليهم قولهم ويجهلهم في ذلك، كما رد قولهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون.
أي هذا وجه طيب، يعني لو كان لما قالوا أيضا الله جهرا لو كان هذا باطلا من كل وجه لقال لهم إنكم قوم تجهلون كما قال لهم لما قالوا اجعل لنا إله، فدل هذا على جوازها. نعم.
فإن قيل قوله أرني أنظر إليك معناه أعلمني اضطرارا، لأن الرؤية قد تكون بمعنى العلم، والجواب عن ذلك هو أن هذا سؤال فاسد، لأن الرؤية إذا كان بمعنى العلم لا تعدى بحرف، وإنما يعدى بحرف الجر رؤية العين.
نعم.
وجواب آخر وهو أن معنى قوله لن تراني أي لن تراني
يعني رؤية العين، أنا أرى كذا، لكن رأى التي معدى بحرف الجر هذه بمعنى الرؤية. نعم.
وجواب آخر وهو أن معنى قوله لن تراني أي لن تراني في الدنيا، ولن تراني أي لن تراني محدودة، واحتج بأن قال لو كان مرئيا لكان جسما محدودا مقابلا.
هذا قول من نفى الرؤية من جهة النظر، يقول لو كان مرئيا لكان جسما محدودا مقابلا. نعم.
والجواب هو أنه قد ثبت كونه رائيا لنا وليس بجسم ولا مقابل ولا محدود، وكذلك نراه وإن كان ليس بجسم ولا مقابل ولا محدود.
نعم، يعني قالوا لو كان مرئيا لكان جسما محدودا مقابلا، فيدل على هذا أنه يكون حينئذ جسما ويكون محدودا ويكون مقابلا. فالجواب أنه قد ثبت كونه رائيا لنا وليس بجسم ولا مقابل ولا محدود، وكذلك نراه وإن كان ليس بجسم ولا مقابل ولا محدود، فقد ثبت أنه يرانا وليس بجسم ولا مقابل ولا محدود. كذلك نراه وهو ليس بجسم ولا مقابل ولا محدود، ولهذا نراه من غير إحاطة ولا كيفية. فهو سبحانه وتعالى قد بين لنا أننا نراه وأن المؤمنين يرونه يوم القيامة. نعم
شيخنا، نفي الجسم هنا،
نفي الجسم لا يثبت ولا ينفى، لا يثبت وينفى، فمن الألفاظ المطلقة لا تنفى ولا تثبت من جهة المعنى نستفصل، أما من جهة اللفظ لا نثبته ولا ننفيه، من جهة المعنى نستفصل نقول ماذا تريد بالجسم. فإن أراد ذاتا قائمة بنفسها لها صفاتها فنعم، وإذا أراد جسما كأجسام البشر فلا. نعم.
قال وجواب آخر هو أنه قد يقابلنا ما لا نرى وهم الملائكة والجن، ونرى ما لا نقابله وهو الجوهر والأعراض، فبطل أن يكون نفي المقابلة يدل على نفي الرؤية.
أنه قد يقابلنا ما لا نرى وهم الملائكة والجن ولا نرى، ونرى ما لا نقابله، يقول والجوهر والأعراض، ما في داعي لهذه الألفاظ التي يستعملونها، ولكن المراد يعني الأشياء المعنوية من صفات وكذا. فبطل أن يكون نفي المقابلة يدل على نفي الرؤية، فإنه تنفى المقابلة وتثبت الرؤية. الملائكة ترانا، الجن يرانا، ونحن لا نراهم، إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم، ومع ذلك لا ننفي الرؤية. نعم.
واحتج أيضا بأن قال لو كان مرئيا لكان في جهة أو حالا فيها أو فيما هو في جهة، والجواب هو أن هذا يبطل بالأعراض من الألوان المرئية، فإنها ليست في جهة، فلا يصح وصفها بذلك، لأنه وصف لموجود بأنه في جهة متحيز فيها وشاغلا لها، والأعراض لا تتجزأ في محلها ولا يشغله عن جواز وجود غيرها. وكذلك أيضا لو كان من شرط المرئي كونه حالا فيها أو هو في جهة لوجب ألا يصح رؤية الشيء من الجواهر والأجسام، لأنها ليست بحالة فيها ولا هو بحال فيما هو في جهة، ولا يصح وصفها بذلك، وإن كان كذلك بطل ما قالوا.
مع أن جهة العلو ثابتة، فهو سبحانه وتعالى يرى في علو. نعم.
قال رحمه الله فصل، والدلالة على السالمية قال
هذا الرد على المعتزلة النافين للرؤية في الدنيا والآخرة، أما السالمية فقالوا تثبت للمؤمنين والكافرين. نعم.
والدلالة على السالمية قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ولا حجب ذلك اليوم إلا بعدم الرؤية.
ولا حجب ذلك اليوم إلا بعدم الرؤية، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني في الرؤية. إذن فما حجبهم أي الكفار هذا اليوم حال سخطه عليهم إلا بيمنح المؤمنين الرؤية حال الرضا. نعم.
فإن قيل الحجب لا يكون إلا عن رؤية متقدمة، والدليل على قولهم حجب فلان عن الأمير، قيل له ليس المراد به على أنه،
يعني قالوا فإن قيل إن الحجب يدل على رؤية متقدمة كونهم يحجبون، إذن كانوا يرونه من قبل ثم حجب، فهذا يدل على رؤية متقدمة. لو استدللتم بالآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نقول لكم إن الحج لا يكون إلا عن رؤية متقدمة. نعم.
قيل له ليس المراد به على أنه رآه ثم حجب، ولا يجوز أن يقال إن الحجب عن شيء غير الله من ثواب ورحمة وجنة، لأن ذلك
قيل له ليس المراد به،
ليس المراد به على أنه رآه ثم حجب، ولا يجوز أن يقال إن الحجب عن شيء غير الله من ثواب ورحمة وجنة، لأن ذلك يفضي إلى ترك الظاهر بغير دليل.
نعم.
والدليل الثاني أنه قد ثبت رؤية المؤمنين له تعالى على وجه الثواب لهم، لأنه وعدهم بذلك ترغيبا لهم في طاعته، وحجب الكفار عنه تهديدا لهم وانتقاما على معصيتهم. ولو جوزنا رؤية الكفار للباري تعالى كما يراه المؤمنون لبطل على هذا التقدير الوعد والوعيد، والتي غيب الله تعالى في علمه من النعيم والتهديد. وإذا كان كذلك ثبت أن الكفار لا يرونه تعالى.
نعم.
فإن قيل المؤمنون يرونه رؤية طائع والكافرون يرونه رؤية عاص، والجواب هو أن الرؤية لا تختلف في حق المؤمن والكافر، لأنها تتعلق بالمرئي لكونه موجودا أو على أخص صفاته، وأي الأمرين قدر من ذلك فإنها مماثلة إذا كانوا متعلقين بمتعلق واحد. فإن احتج المخالف بقوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون وغير ذلك من الآيات الواردة في ذلك، والجواب هو أنه لا دلالة فيه على إثبات رؤية الكفار، لأن الله تعالى أمر الملائكة أن يقفوهم، والحق تعالى لا يكلمهم لأنه قال ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم.
على كل، هناك متعلق للرؤية بعد دخول أهل الجنة، الجنة وأهل النار، النار حينئذ لا يرى الكافرون الله سبحانه وتعالى ويراه المؤمنون. أما في العرصات فهل يرى الكافرون ربهم عز وجل؟ لأهل العلم ثلاثة أقوال، منهم من قال لا يراه الكفار ولا المنافقون إنما يراه المؤمنون، ومنهم من قال لا يراه الكفار لكن يراه المؤمنون والمنافقون، ومنهم من قال لا يراه إلا المؤمنون. فهناك من أثبت رؤيتين للجميع، الكافر والمنافق والمؤمن، وهناك من نفى الرؤية عن الكافر والمنافق وأثبتها المؤمن، وهناك من نفى عن الكافر وأثبتها للمؤمن والمنافق، والصحيح أنه لا يراه إلا المؤمنون ولا يراه الكافرون ولا المنافقون، بل يراه المؤمنون فقط كما رجح هو هنا رحمه الله تعالى. إذن هي ثلاثة أقوال، هناك من أثبتها للجميع، وهناك من نفاها إلا عن المؤمنين، وهناك من نفاها عن الكافرين فقط. نعم، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل، وأن الله تعالى واحد أحد فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وليس بجسم ولا جارحة ولا شبه بشيء من المخلوقات، بل هو شيء لا كالأشياء.
هذا النافي كما قلنا نفي الجسمية وكذا، نفي ما لم يثبت نفي في النصوص لا ينبغي، ولا إثبات كذلك ما لم يرد بالنصوص، وإنما نقول في هذه الألفاظ المجملة لا تنفى ولا تثبت من جهة اللفظ، ومن جهة المعنى يستفصل، فإن ذكر القائل بها معنى صحيحا قبل وإلا رد. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله إن الله تعالى أثبت أنه شيء بقوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم، ونفى عن نفسه الشبه بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال الإمام أحمد رحمه الله من شبه الله بخلقه فقد كفر بذلك.
نعم، وهم الممثلة لأنهم جعلوا الخالق كالمخلوق. نعم.
وقالت النجارية ومن وافقهم إن الله تعالى شبه المخلوقات شبه المخلوقات. وقال هشام بن عمرو
يعني هؤلاء ممثلة. نعم.
وقال هشام بن عمرو ابن الحكم الفوطي إن الله تعالى جسم لا كالأجسام، ومنهم من قال إنه شيء لا كالأشياء. دليلنا قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، معناه ليس كمثل صفات صفات، ليس كمثل صفاته صفات ولا مثل ذاته ذات.
نعم.
دليل ثان قوله تعالى ولم يكن
يعني ليس كمثله شيء لا في ذاتي ولا في صفات. نعم.
دليل ثان قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، معناه لم يكن له مثل ولا شبه. دليل ثالث قوله تعالى هل تعلم له سميا، معناه هل تعلم له مثلا وشبها. دليل رابع ما روي أن نجدة الحرورية سأل ابن عباس رضي الله عنهما فقال بماذا تعرف ربك يا ابن عباس؟ فقال من أخذ دينه بالقياس ذهب ذهنه في التباس، في التباس مائل عن المنهاج طاعن في الاعوجاج. أعرفه بما عرفني، أعرفه بما عرفني بنفسه، وأصفه بما وصف به نفسه، لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس.
نعم.
دليل خامس هو أن حقيقة
يقول شيخ الإسلام عن هذا الكلام في التسعينية كما ذكر المحشي هذا الكلام في صحته ابن عباس نظر، والذي يغلب على الظن أنه ليس من كلام ابن عباس. نعم.
قال دليل خامس وهو أن حقيقة المثلين والشبهين ما سد أحدهما مسد الآخر، وناب منابه، وشابهه من جميع الوجوه، ولو جاز أن يكون مشابها لسد مسده وناب منابه، وبالإجماع أنه خلاف ذلك وهو باطل بالإجماع، لأن الإجماع منعقد على أن الباري لا شبه له. دليل سادس أنه لو كان مشبها بالعالم لم يخلو إما أن يكون مشبها لجميعه أو لبعضه، لا يجوز أن يكون مشبها لجميع العالم، لأنه تعالى ذات واحدة، والذات الواحدة لا تجوز أن تكون مشبها بالأشياء المختلفة المتضادة، لأنه لو كان كذلك لكان قائما بنفسه من حيث إنه شبه الجواهر ومؤلف من حيث إنه أشبه الأجسام ومتحيزا وحاملا للأعراض، لأن هذه صفة الأجسام والجواهر، فبطل بذلك أن يكون مشبها لجميع العالم من الجواهر والأعراض وغيرها. ويستحيل أيضا أن يشبه الأعراض أن يشبه الأعراض جميعها، لأنها مختلفة متضادة، والشيء الواحد لا يشبه الشيء وضده، ولأن الأعراض لا تقوم بأنفسها، والباري تعالى قائم بنفسه، ولا يجوز أن يكون من جنس الجواهر، لأن ذلك يوجب كونه حاملا للأعراض، وقد فندنا ذلك. ولا يجوز أن يكون
الاستغناء عن الجوهر والعرض، هذا سبيل أهل السنة، فإنهم لا تكلمون بهذه الألفاظ التي لم ترد لا في كتاب ولا في سنة. وقد قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة. نعم.
ولا يجوز أن يكون جسما، لأنه لا يخلو إما أن يقول هو عبارة عن الطويل والعريض والعميق، أو يسمونه جسما بغير وصفه بذلك،
كما سبق أن الجسم لا ينفى ولا يثبت من جهة اللفظ، من جهة المعنى يستفصل. نعم.
لا جائز أن يصفه بأنه طويل أو عريض أو عميق، أو أن يصفه بمجموع صفاته المذكورة، لأن هذه صفة المحدث المجتمعة. وقد أثبتنا بأن الباري تعالى واحد بقوله قل هو الله أحد. وقد ذكرنا بأن الاسمية لا تثبت بالقياس، وإنما تؤخذ توقيفا، ولم يسمى الله تعالى نفسه، ولم يسمى الله تعالى نفسه جسما، ولا سماه بذلك رسوله
ولا نفاه، وعلينا توقف. نعم.
فإن قيل لما جاز أن يقول إنه شيء لا كالأشياء، جاز أن يقول جسما لا كالأجسام. والجواب عنه من وجهين، أحدهما أن قولنا شيء عبارة عن وجوده لا عن كيفيته، وقولهم جسم عبارة عن كيفية. الثاني نقول إنه شيء لأنه سمى نفسه شيئا ولم يكن جسما، لأنه تعالى لم يسمي نفسه بذلك ولا سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ونصف الله تعالى بما وصف به نفسه في كتابه على لسان نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وكقوله: لما خلقت بيدي، وغضب الله عليهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكقوله: ينزل الله تعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤاله، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من شاب ليس له صبوة، وقوله صلى الله عليه وسلم: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره.
فكلها صفات، يعني يقول تعلم ما في نفسي، استدل بقوله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا علم ما في نفسك، على إثبات صفة النفس. وهذا قد قاله جماعة من أهل العلم، نثبت صفة النفس وهي غير الذات، وبعضهم قال بل النفس هي الذات، فيعبر عن الذات بالنفس والنفس بالذات، فالذات هي النفس، وهذا ما رجح شيخ الإسلام ونقله عن أهل العلم. ومنهم من قال بل النفس صفة، وكذلك إثبات صفة اليدين لقوله عز وجل: لما خلقت بيدي، وكذلك صفة الغضب: وغضب الله عليهم، وكذلك صفة الرضا: رضي الله عنهم، وكذلك النزول: صفة النزول ينزل الله تعالى في كل ليلة، وكذلك صفة العجب: عجب ربنا، والعجب يوصف به الله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ليس العجب لعدم العلم بالشيء، وإنما لخروج الشيء عن نظائره، وكذلك الضحك، وكل ذلك نقيده به من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تمثيل ولا تكييف، لا يشبه صفات البشر، فينزل نزولا حقيقيا على ما يليق بجلاله، ويضحك ضحكا حقيقيا على ما يليق بجلاله. ولو كان أن الله لا يجوز أن يوصف بالضحك، وليس ضحكه حقيقيا، وليس عجبه حقيقيا، وليس نزله حقيقيا، لما أضاف الله ذلك لنفسه، ولا أضافه له رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم بنفسه، ورسوله أعلم بربه، كيف لا يجوز أن ينزل الله ثم يقول النبي ينزل ربنا؟ كيف لا يجوز أن يضحك الله ثم إن النبي يقول يضحك ربنا؟ أأنتم أعلم باللائق بالله أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا لم يكن له يدان فكيف يقول لما خلقت بيدي، ويقول بل يداه مبسوطتان؟ إذا لم يكن يغضب على الوجه الذي يليق به، فعلى ما قال غضب الله عليهم؟ أثبتوا ما أثبته الله لنفسه، وكل المحترزات التي تستلزم النقص في عقولكم فهي راجعة إلى تمثيل الله بخلقه، فإنكم مثلتم وظننتم أن هذه الصفات تقتضي التمثيل، لهذا نفيتم ممثلة الله عز وجل البشر بناء على ذلك. إذن أنتم ممثلة قبل تعطيلكم هذه الصفات، لكن أهل السنة والجماعة يقولون لا، نحن نثبتها على وجه اللائق به سبحانه وتعالى، مع قطعنا وجزمنا أنها لا تماثل صفة البشر. نعم.
فهذا وما كان في مثاله مما ثبت صحته في مسانيد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمذهبنا فيه ومذهب السلف الصالح الإيمان به، الإيمان به واجب، وإمراره كما جاءنا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تغيير. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أخبار الصفات: أمرها كما جاءت. وسأله رجل عن قوله صلى الله عليه وسلم:
وهي جاءت لمعاني، فأمرها كما جاءت، هي جاءت لمعاني، فهي ذات معاني وكيفيات، فنفوض الكيف إذ لا علم لنا به ونؤمن بالمعنى لأننا مدعوون إلى تدبر القرآن، وأجل ما في القرآن الصفات، فلو لم يكن لها معاني معلومة لما صح التدبر، فنمرها كما جاءت وهي جاءت لمعان. ولهذا قال بعض السلف أمرها كما جاءت بلا كيف، فيكون المنفي والكيف فقط، ويكون قول بلا كيف إثباتا للمعنى. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أخبار الصفات أمرها كما جاءت، وسأله رجل عن قوله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا، فقال الحديث صحيح، فقال ينزل قدرته أم ذاته؟ فقال ويلك ما لك ولهذا، أمر الحديث كما جاء ولنا بالآثار من السلف أسوة حسنة.
نعم، كل ينزل ربنا حقيقة، تقول قدرته أو ذاته، قل وقف حيث ما وقف النص، فينزل نزولا حقيقيا. نعم.
قال عبد الله بن المبارك عليك بالأثر من السلف، وإن رفضك الناس وإياك وأراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت منه على صراط مستقيم.
نعم. سير حيث ما صار السلف. هل قال السلف هذه الألفاظ؟ هل تكلم السلف في شيء يتعلق بالكيفيات؟ هل مثلوا الله بخلقه؟ هل عطلوا الله عن صفته؟ كل ذلك لم يفعله السلف، وإنما تلقوا هذه الصفات منشرحة بها صدورهم مع جزمهم وقطعهم أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو سميع بصير، ليس سمعه كأسماعنا وليس بصره كأبصارنا. نعم.
قال وقد أخبرنا الباري تعالى أن في كتابه محكما ومتشابها، وأن المتشابه هو الذي لا يعلم تأويله إلا الله، وأمرنا بالإيمان به ومدح القائلين بالمتشابه آمنا به، وذم من التمس تأويله ونهى أن يتبع تأويله، وقال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وأجمع المفسرون والقراء على أن الوقف تام على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وأن قوله والراسخون في العلم واو استئناف، فإن معناه والراسخون في العلم يقولون آمنا به. والذي يدل على صحة هذا التأويل ما روى ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من القرآن فهم الذين في قلوبهم زيغ.
على كل، الوقف على وما يعلم تأويله إلا الله، هذا الوقف محمول على حقيقة ما تقول إليه الأشياء، فهذا قد اختص الله به، كذلك أيضا حقائق الصفات من جهة الكيفيات فهذا اختص الله به، فلا يعلم تأويله إلا الله. أما من جهة المعاني فهي معلومة للراسخين، وعليه فمن وقف على وما يعلم تأويله إلا الله فتقول عنده بمعنى حقيقة ما تقول إليه الأشياء، فهذا اختص الله عز وجل به. الله سبحانه أخبرنا عن الجنة، لكن حقيقة النعيم الذي في الجنة، حقيقة العذاب الذي في النار، كيفيات الصفات هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فقد اختص الله عز وجل بها. أما التأويل الذي بمعنى التفسير، التأويل المتعلق بالمعنى، هذا يعلمه الراسخون. ولهذا إذا كان ابن عباس وعائشة قد رويا هذا الحديث إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من القرآن فهم الذين في قلوبهم زيغ، قد تكلموا في المعاني. ويقول ابن عباس رضي الله عنه أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله، أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وبالتالي فمن وقف وقف على مراد، ومن وصل وما علم تأويله إلا الله والراسخون له مراد. فالتأويل بمعنى حقيقة ما تؤول إليه الأشياء يقتضي الوقف على وما علم تأويله إلا الله، والتأويل بمعنى التفسير فيه العطف وما علم تأويله إلا الله والراسخون. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما التفسير على أربعة أنحاء، ثم ذكر تفسير تعرفه العرب من لغتها. نعم.
فإذا قالوا إن العلماء يعلمون تأويله فقد أضمروا الفعل والمفعول، والعربي من شأنه أن لا يضمر الفعل والمفعول معا، فلا يقول عبد الله ويعني عبد الله ضرب عمرا.
يقول نعم.
فلا يضمرون الفعل والمفعول لأنه يكون فإذا قالوا إن العلماء يعلمون تأويله فقد أضمروا الفعل والمفعول، والعربي من شأنه أن لا يضمر الفعل والمفعول معا، فلا يقول عبد الله ويعني عبد الله ضرب عمرا. فلا يضمرون الفعل والمفعول لأنه يكون تقدير الكلام على قولهم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمون قائلين آمنا به، وهذا خلاف جميع أهل اللغة.
كما قلنا إذا عرفنا معنى التأويل تبين لنا المراد من التأويل حال الوقوف، والمراد من التأويل حال الوصل. قوله هذا رحمه الله يستقيم على أن التأويل بمعنى حقيقة ما يقول إليه شيء، هذا يختص الله عز وجل به. أما التأويل الذي هو بمعنى التفسير فكان ابن عباس يقول أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويل. نعم.
فإن قيل كيف يصح إيماننا بما لا يحيط علمنا بكيفيته، وكيف يتعاطى معرفة ما لا يدرك في عقولنا؟ والجواب هو أن نقابل هذا بمثله، فنقول كيف السبيل إلى طلب ما لا سبيل إلى كيفيته، ولا نقدر على تمثيله بعقولنا ولا تصويره بأفهامنا، لأنه تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن ليس كمثله شيء فلا سبيل إلى معرفة كيفيته وإدراك صفاته، ولا إلى إحاطة ماهيته وماهية ذاته. وجواب آخر هو أنه لا يمتنع أن يلزمنا الإيمان بأشياء لا نعلم كيفيتها، ولا يكون ذلك قاضحا في إيماننا. الدليل عليه أنه يلزمنا الإيمان بالجنة والنار وبجميع ما فيهما من النعيم والعذاب، وإذا كنا لا نحيط بكيفيتهما وبكيفية ما فيهما من التفضيل على التفضيل من التفصيل على من التفضيل على التفصيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أعددت لعبادي المؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
ومع ذلك أمن به مع عدم علمنا بالكيفية إيمانا منا بالغيب، إيمانا منا بالغيب. فليس باللازم أن الذي نؤمن به لابد أن نكون قد علمنا كيفيته، ليس باللازم، لأن هناك ما نؤمن به وهو مشاهد، هناك ما نؤمن به وهو غيب. ولهذا كان أخص صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. كذلك في مخلوقات الله، فكل الخلق يؤمن بالروح، وأن بقاء في البدن بقاء الحياة، وإذا خرجت الروح مات البدن، ومع ذلك لا أحد يعرف كنها الروح. فهل يا ترى لا نعتقد؟ نعم.
فما لم تره العين ولا سمعت صفته الأذن ولم تخطر ماهيته على قلب بشر غير معلوم الكيفية، ثم لزمنا الإيمان به وإن جهلنا بمعرفة كيفيته، ولكن لا يقضح ذلك في إيماننا به. وكذلك أيضا يلزمنا الإيمان بصفات الله وإمرارها كما جاءت وإن كنا لا نحيط علما بكيفيتها. وقد تأولت المبتدعة صفات الباري صفات الباري وحملتها على مقتضى عقولهم وعلى اشتقاق اللغة، وخرجوا في ذلك إلى التشبيه والتعطيل، ونحن نبين ذلك فيما بعد إن شاء الله. فمن ذلك أنهم قالوا: الوجه عبارة عن جملة الذات، ولا يوصف الباري بأن له وجه.
فالمراد بالوجه الذات وليس له وجه حقيقي، هكذا يقولون. لماذا؟ لأنه لو كان له وجه لأشبه المخلوقات، والله منزه عن ذلك، هكذا قال. فلما أرادوا تنزيه الله عطلوه عن صفاته. كيف هذا؟ تنزه بالتعطيل؟ أنت لا تصدق رب العالمين سبحانه وتعالى، فتنزيهك يستوجب عليك أن تؤمن بما قال، وأن تنزه الله عز وجل عن كل نقص وعيب. ومن النقص أن الله يضيف نفسه وجها ولا يكون له وجه حقيقي. إذن ربي على قولكم لم يتكلم بما ينبغي أن يتكلم به عن نفسه، ليس له وجه، فكيف يقول وجه ربك؟ ليست له يدان، فكيف يقول بل يداه، بل يد لما خلقت بيدي، ويضيف ذلك لنفسه، وغير لائق أن يضيف ذلك إلى نفسه، كيف هذا؟ فهذا فيه نسبة النقص إلى الله. نعم، فطالما أنك لم تنزه على الوجه الشرعي الذي جاء به النصوص، فإنه سيلزمك التناقض، بل يلزمك الوقوع فيما تحذر منه، وهو نسبة النقص لله عز وجل. والواجب على المسلم أن ينزه الله عن النقص الذي نزه الله نفسه عنه، ونزهه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فإننا في النفي والإثبات متقيدون بالنصوص. نعم،
دليلنا على إثبات وصف الله تعالى بالوجه قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله: فأينما تولوا فثم وجه الله. فإن قيل المراد به الذات وكني بالوجه، قلنا الجواب عنه أنه أضافه إلى ذاته، والشيء لا يضاف إلى نفسه، ولأن المضاف والمضاف إليه شيئان.
الله أكبر. يعني لو كان الوجه والله المضاف اللي هو الوجه بمعنى الله، والمضاف إليه الله، يبقى كيف؟ فثم الله الله. فيقول الجواب عنه أنه أضافه إلى ذاته، والشيء لا يضاف إلى نفسه، فالمضاف شيء والمضاف إليه شيء. فلو كان الوجه بمعنى الذات، يبقى إذن فثم الله الله. نعم،
فإن قيل فقد قال الله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله، وقال: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى.
أي نعم، يعني يستشكل عليكم الآن، هذا مضاف وهذا مضاف إليه، وأنتم قد تفسرون لوجه الله يعني ابتغاء مرضات الله، وتخلصون العمل لله، فماذا أنتم قائلون؟ نعم،
والجواب هو أن معنى الآية: إنما نطعمكم لله الذي هو موصوف بالوجه.
نعم، إنما نطعمكم لوجه الله، أي إنما نطعمكم لله، نبتغي ما عند الله عز وجل الذي هو موصوف بالوجه. لكن الكلام الحقيقة هذا قد لا يشفي لمن يورد هذه الشبهة. يعني كيف تقول نطعمكم لله ثم تقول الذي موصوف بالوجه؟ نقول لأن إضافة الوجه هنا نحتاج إلى قاعدة الإضافة، لأن إضافة الوجه لله لو لم يكن الله سبحانه وتعالى متصفا بأن له وجه لما صحت الإضافة، حتى لو أولت ابتغاء مرضات الله لوجه الله، أي لله سبحانه وتعالى، إخلاصا له عز وجل ورجاء ثواب، لأنه لو لم يكن محلا لذلك لما صحت الإضافة. مثل ما أقول لك مثلا: أنت في عيني. قلبي معك. فما تفسير ذلك؟ أنت في عيني في رعايتي، مثل ما قال تعالى تجري بأعيننا يعني بمرأة منا. وقد أول أهل السنة بمرأة منا بأعيننا، كيف نؤول مع إثبات الرؤية؟ كيف مع إثبات العينين ونقول بمرأة منا بأعيننا؟ لأن الله لو لم يكن محلا للاتصاف بهذه الصفة لما صحت الإضافة، لما صحت الإضافة. لهذا ولله المثل الأعلى، حينما أقول لك أنت في عيني والمعنى في رعايتي، لو لم يكن لعينان لما صحت الإضافة. قلبي معك، لو لم يكن لي قلب لما صحت الإضافة. فإن المضافة إلى الله عز وجل إن كان ذاتا لا تنفصل بنفسها كالوجه واليدين فهي من باب إضافة الصفة للموصوف. أما إذا كانت ذاتا تنفصل بنفسها كبيت الله وناقة الله فإن الإضافة تكون إضافة تشريف. فالإضافة هنا وجه الله، حتى لو أولت فإن التأويل لا ينفي ماذا؟ الصفة. التأويل متعلق بالمعنى والصفة متعلقة بالإضافة، فالإضافة هنا إضافة الوجه لله عز وجل يقتضي أن الوجه صفة، وإلا لما صحت الإضافة له سبحانه وتعالى. نعم، وهو الذي يريد أن يقوله، فيقول المعنى إنما نطعمكم لله الذي هو موصوف بالوجه. وسكت، لكن نقول ما محل وصفه بالوجه؟ الجواب محل الوصف بالوجه الإضافة، لأنه لو لم يكن محلا للاتصاف بالوجه لما صحت الإضافة إليه. نعم.
قال دليل ثاني ما رواه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آخذ غدا بحلقة باب الجنة فيستقبلني وجه الجبار فأخر له ساجدا، وذكر الخبر بطوله. وأيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النظر إلى وجه الله تعالى واجب لكل نبي وصديق وشهيد. واحتج المخالف أيضا بأن قال وجه الشيء في اللغة عبارة عن جملة الشيء. والجواب هو أن هذا قول لم يقله أحد من أهل اللغة، بل يقولون وجه الثوب ووجه المتاع ووجه القوم، وليس المراد منه جملة القوم والمتاع والثوب.
نعم، يعني يقولون في اللغة، هم احتجوا بأنه يقال وجه الشيء في اللغة عبارة عن جملة شيء، وجه الشيء عبارة عن جملة شيء، معناه وجه الله عبارة عن جملة شيء، يعني إذن الذات، فيكون مراد الذات. قال والجواب هو أن هذا قول يقول أحد من أهل اللغة، بل يقولون وجه الثوب ووجه المتاع ووجه القوم، وليس المراد منه جملة القوم والمتاع والثوب. نعم.
واحتج بقوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، والجواب هو أنه ليس فيه دلالة على أن
المراد الأثر الأول أخذ غدا بحلقة باب الجنة فيستقبلني وجه الجبار. قال في الحاشية هذا جزء من حديث الشفاعة الطويل، وقد أخرج هذه اللفظة محمد ابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة من حديث زياد النويري عن أنس، وزياد ضعيف كما في تهذيب التهذيب. وأخرجه السلفي في الطيوريات من حديث أبي هريرة في إسناده عبد الله ابن جعفر السعدي ضعيف. وللحديث طرق عديدة مشهورة في الصحاح والسنة المسانيد، ومنها ما في صحيح البخاري وصحيح مسلم ومسند أحمد والدارمي والسنة ابن أبي عاصم وتوحيد الخزيمة والشريعة للأجوري. وقد جاءت العبارة في بعض هذه المصادر فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا، فآتي ربي وعلى سريري أو على كرسيه فأخر ساجدا، فإذا نظرت إلى الرحمن وقعت له ساجدا، فإذا نظرت ربي خرجت له ساجدا، فإذا نظرت إلى الجبار تبارك وتعالى خررت ساجدا. هذه كل يعني هذه ألفاظ الحديث، لكن ما ورد فيها إلا من طريق ضعيف فيستقبلني وجه الجبار. نعم.
قال: واحتج بقوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، والجواب هو أنه ليس فيه دلالة على أن المراد بالوجه الذات، وإنما المراد به الوجه، لأنه حذف المضاف إليه وأقام المضاف مقامه، والدليل على أن المراد به ليس الذات هو أنه أضاف الوجه إلى ذاته، والشيء لا يضاف إلى نفسه باتفاق جميع أهل اللغة.
هذا كما سبق. نعم.
واحتج أيضا بأن جميع أهل العربية يقولون فعلت ذلك لوجه الله وفعلت ذلك لوجه فلان، يريدون بذلك ذاته، ويقولون هذا وجه الرأي ووجه
يعني
الطريق.
فعلت ذلك لوجه الله يعني لله، فعلت ذلك لوجه فلان يعني لفلان. نعم.
ويقولون هذا وجه الرأي ووجه الطريق، يريدون بذلك نفسها. والجواب هو أن قد بينا ما قاله أهل اللغة، وأن الوجه ليس المراد منه جملة بالذات، جملة الذات. وأما قوله فعلت ذلك
كما سبق، لأنه ما يصح إضافة الشيء إلى نفسه. نعم.
وأما قوله فعلت ذلك لوجه الله، قلنا ليس المراد به ذاته، وإنما المراد به طلبا لرضاه ولرحمته. وأما قوله فعلت ذلك لوجه فلان، قلنا ليس المراد به ما يرمونه من
ما يرومونه من الذات،
وإنما المراد به فعلت ذلك لكرامته. وقولهم هذا وجه الرأي ووجه الطريق، أي قصد الطريق، وليس المراد به ذاته كما ذكروا. وتأول اليد على القدرة والنعمة،
والدليل على أن الوجه صفة قول تعالى وابقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام، فلو كان المراد به الذات لكان ذي الجلال والإكرام، كما في آخر السورة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وإنما الصفة هنا وهي ذو صفة للوجه، فالوجه هو الموصوف، فلو كان المراد به الذات لكان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. نعم.
وتأولوا اليد على القدرة والنعمة، واستدلوا على ذلك بأنهم قالوا لفلان عندي يد أي نعمة، ولفلان علي يد أي قدرة. والجواب أنه لو كان هذا من معتزلي فلا يصح، لأن عنده ليس لله قدرة، وإن كان هذا من أشعري فالجواب عنه من وجوه كثيرة. أحدها أن عندنا وعندهم أن لله تعالى قدرة واحدة يقدر بها على المقدورات كلها.
يعني لو كان متأول لليد بالقدرة معتزلي فهذا مردود عليه، لأن المعتزلي لا يرى صفة أصلا، فكيف يقول قدرة؟ نعم. إنما إذا كان من أشعري فنرد عليه بأجوبة. نعم.
قال أن عندنا وعندهم أن لله تعالى قدرة واحدة يقدر بها على المقدورات كلها، فإذا حملوا اليد على القدرة أفضى ذلك إلى أن يكون له قدرتان، وهذا لم يكن به أحد من أهل الملة.
لماذا؟ لأن الله قال لما خلقت بيدي، إذن يعني بقدرتي، ونحن وإياهم نتفق على أن الله عز وجل له قدرة واحدة يقدر بها على المقدورات كلها. نعم.
وجواب ثان هو أنه لو كان المراد به القدرة لم يفضل آدم على إبليس، لأن الله تعالى خلق إبليس بقدرته وبكلمته، فلما فضل آدم عليه السلام بقوله ما منعك أن تسرد لما خلقت بيدي، دل على أنه ليس المراد باليد القدرة، ولا يجوز حملها عن النعمة أيضا.
لأن لو كان كذلك، لو كان المراد بالقدرة والله يقول لإبليس أسجد لهذا المخلوق الذي خلقته بيدي، لو كان المراد به القدرة لقال إبليس أنت خلقتني بقدرتك، فما الذي يفضل به آدم علي؟ نعم.
ولا يجوز حملها على النعمة أيضا، لأن الله تعالى لأن لله تعالى أنعاما كثيرة غير محصورة.
نعم. ليست محصورة بثنتين، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم.
ولهذا قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقال ها هنا لما خلقت بيدي، فدل على أن المراد به ليس ما ذكروه. فإن قيل المراد به نعمتي وذلك المراد به نعمتي وذلك أنه أسجد له الملائكة كما أسجدهم لنفسه وجعله أبا الأنبياء والرسل، وهاتان نعمتان.
لا، نعمتي المراد به نعمتي وذلك أنه
أسجد له الملائكة كما أسجدهم لنفسه،
هذه نعمة،
وجعله أبا الأنبياء والرسل وهاتان نعمتان عظيمتان تفضل بها آدم على كل مخلوق قبله وبعده.
تفضل بها آدم على كل مخلوق، نعم.
والجواب هو أن الله تعالى قال لما خلقت بيدي، فأثبت له تلك الكرامة في بدء خلقه، وما بينوه من إسجاد الملائكة له إنما كان بعد خلقه ونفخ الروح فيه.
الله أكبر. أي أن هذا كان حال خلق لما خلقت بيدي، وهذا كان قبل الأمر بالإسجاد. قال لما خلقت بيدي، لو قال بنعمتي أي نعمة كانت قد حصلت على ما قلتم أنتم من أنه أسجد له الملائكة، ما كان حصل. نعم.
ولأنه إسجاد لغيره إسجاد لغيره له لا يوجب تفضيله على غيره من الأنبياء، وإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء كثيرة، ولا يدل ذلك
أبو أنبياء كثير،
وإبراهيم عليه السلام أبو أنبياء كثيرة، ولا يدل ذلك على تفضيله على خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وعلى أن ما ذكروه مجاز، وما ذكرنا حقيقة، وحمل كلام الباري على الحقيقة أولى من حمله على المجاز،
كما علقنا من قبل أن هذا الوجه ضعيف وأنه ليس يوجد مجاز. نعم.
وجواب ثاني وهو أن الأخبار المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ترد ما تأولوه، فروي في الحديث إن الله تعالى خلق آدم بيده، وغرس شجرة طوبى بيده، وكتب التوراة لموسى بيده، وبنى جنة عدن بيده.
نعم.
قال وتأول السمع والبصر على العلم.
قال البيهقي هذا مرسل، وقال ابن القيم في حديث الأرواح المحفوظ أنه موقوف. نعم.
قال وتأول السمع والبصر على العلم والإدراك، وذلك
قد جاء في أثر عمر خلق الله أربعا بيده، العرش وجنة عدن والقلم وآدم. نعم.
وتأول السمع والبصر على العلم والإدراك، وذلك تأويل فاسد، لأن عند المعتزلة ليس لله تعالى علم ولا إدراك، وأما عند الأشعرية أنه له علم، فلا يجوز حمل السمع والبصر على الإدراك لأنه يفضي إلى إسقاط صفاته ونفي ما أثبته لنفسه، لأنه تعالى أثبت لنفسه علما وإدراكا بقوله أنزله بعلمه، وأثبت لنفسه سمعا وبصرا بقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فإذا حملوا السمع والبصر على العلم والإدراك أفضى ذلك إلى إسقاط صفات الباري، وذلك تعطيل وزندقة. قال وتأولوا حديث النزول بنزول القدرة.
الله ذكر العلم وذكر السمع والبصر، فتأويل السمع والبصر بالعلم نفي لصفتي السمع والبصر، فالله ذكر العلم وذكر السمع والبصر، فهذه صفات متعددة، وليس أن السمع والبصر يراد به العلم، لأن ذلك سيفضي إلى تعطيل السمع والبصر. نعم.
وتأولوا حديث النزول بنزول القدرة فقالوا تنزل قدرته، وهذا تأويل فاسد من وجوه، أحدها أنه قال إن الله ينزل ولا يسمى القدرة باسمه، ولا يسمى القدرة
ولا يسمي القدرة باسمه، فلا يقال فلا يسمي الله نفسه بالقدرة، إذن يكون قول النبي ينزل ربنا يعني تنزل قدرته، فمتى كان الله عز وجل يسمي نفسه بصفاته؟ فالله عز وجل لا يسمي نفسه بالقدرة. نعم.
الثاني أنه قال: ألا هل من سائل فأعطيه سؤله؟ ألا هل من مستغفر فأغفر له؟ ألا هل من تائب فأتوب عليه؟ والقدرة لا تقول ذلك.
نعم، هل القدرة تتكلم؟ القدرة ما تتكلم. نعم.
فإن قيل معنى الحديث أن الله تعالى ينزل الملائكة بضم الياء،
نعم،
والجواب هو أن هذا أيضا دليل فاسد، لأن الملائكة لا يتوبون على العباد ولا يغفرون لهم ولا يعطونهم، وإنما يفعل ذلك الباري تعالى.
الملائكة لن تقول: هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل الملائكة تغفر؟ كلها مردود عليها، وكل هذا من أهل البدع هروب من أن يصف الله عز وجل بصفات، فهو معطلة، والمعطلة منهم من عطل كلية، ومنهم من تعطيله التحريف، فيقول المراد بالنزول كذا والمراد بالوجه كذا، فيعود الأمر إلى تعطيل الصفات الحقيقية. نعم.
قال: وتأول النفس على الغيب ولا يجوز حمله على ذلك، لأنه على خلاف الحقيقة وخلاف الظاهر، وحمل كلام الله تعالى على حقيقته وظاهره أولى من حمله على غير حقيقته وظاهره. ونحن وإن رددنا تأويله وبينا فساده فلسنا نكيف صفات الباري، بل نثبتها إثبات وجود لا إثبات كيفية وتحديد، كما أثبتنا
لا إثبات كيفية وتحديد
كما أثبتنا ذاته لا كالذوات.
نعم، نحن نثبتها إثبات وجود إثبات كيفية وتحديد، يعني نثبتها على حقيقتها ولكن نفوض الكيفية، فلا نعلم كيفية هذه الصفات، وإن كنا نعتقد أن لها كيفية، لكن لا أحد يعلمها من البشر، لأن الله ما أخبر عن هذه الكيفية ولا أخبر رسوله عنها، ولا له مماثل حتى نقول نلحق النظير بنظيره. فبقي أن الله سبحانه وتعالى له هذه الأسماء وله هذه الصفات التي لا يماثلها صفات، كما أخبر عن نفسه: ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. لكن هذه لوازم عقلية عندهم أدت إلى القول بما يقولونه. فمن هنا يا أخواني يتبين لنا أن أهل البدع وأن أهل الضلال تركوا صريحة القرآن والسنة بما أخبر الله عز وجل عن نفسه وبما أخبر رسوله عن ربه، وعمدوا إلى إيرادات عقلية، ولهذا تناقضت عقولهم. فعقول تقول نعطل تعطيلا كاملا، وعقول تقول بل نثبت هذه الأشياء لكن المراد منها كذا وكذا، وصاروا يحرفون. وعقول تقول نثبتها على وجه يماثل البشر، وتفاوتت هذه العقول وظلوا جميعا لأنهم قدموا عقولهم على النقول. أما أهل السنة فأخذوا بالنقول وأجروها على الظاهر والحقيقة، ولم يتدخلوا في الكيفية بالعقول، ولهذا ما ضلوا ولا انحرفوا، وإنما وقفوا حيث وقف القوم وجاء النص. ينزل ربنا، ينزل ربنا نزول حقيقي. كيف؟ كيف هو؟ فالقول في الصفات كالقول في ذات. فإذا قيل كيف ينزل كيف يستوي، نقول كيف هو، وبالتالي قطعنا الطمع أمام إبليس أن يلزمنا بإلزامات لسنا نحتاج إليها. نعم. فإذا مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات أننا نمر هذه الصفات كما جاءت بلا كيف، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف، فنكون قد جمعنا بين الإثبات والتنزيه. فليس إثباتنا كإثبات الممثلة يقتضي التمثيل، وليس تنزيهنا كتنزيه المعطلة يقتضي التعطيل، وإنما تنزيهنا من غير تعطيل وإثباتنا من غير تمثيل. وأما هؤلاء فإما معطلة عطلوا تعطيلا كليا أو حرفوا المعاني أو كذا، وإما ممثلة جعلوا الخالق كالمخلوق. هذا خلاصة هذا الباب في باب الأسماء والصفات، ونكتفي بهذا القدر.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الوارد من سند بسط من الأخ عبد الله يقول: هل تنفصل الصفة عن الذات؟
لا، الصفة للذات. كيف تنفصل؟ ما تنفصل الصفة، ما تنفصل الصفة للذات. هل صفة عبد الله، هل صفة عبد الله تنفصل عن عبد الله؟ ما تنفصل. نعم.